والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم حق الزوج، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقاها فضيلته في مدينة جدة في 22 من شهر صفر لعام 2400 من الهجرة. وبموجب تعريف مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78 × 29 و4000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل شيء من الآدميين وغيره، وذلك لضمان بقاء هذه المخلوقات وتسلسلها بين الذكور والإناث. ومن ذلك أو من أشهر ذلك الزوجان من بنيان، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أبا البشرية عليه الصلاة والسلام، لما خلقه خلق منه زوجا، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أنفسكم يعني من جنسكم، فبنو آدم خلق الله لهم أزواجا من جنسهم آدميات. وأما آدم عليه السلام فإن الله خلق زوجه منه، وقد جاء بيان ذلك الأحاديث الصحيحة أن حواء زوج آدم أم البشرية خلق الله من ضلع آدم، خلقها من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه الحكمة في ذلك ليسكن إليها، فبيت الزوجية الذي يجمع بين الزوجين يحصل فيه السكن، يسكن الزوج إلى زوجته ويطمئن إليها ويرتاح إليها، لأن الزوج يتعب في خارج البيت يكد ويكدح، والمرأة تعمل في داخل البيت تنظم شؤون البيت، فإذا جاء الزوج من أعماله ومن تعبه وجد أن البيت مهيئا للراحة، ووجد الطعام معدل، وجد
الزوجة قد هيئت له كل أسباب الراحة، فعند ذلك يحصل سكونه وطمأنينته وراحته إليها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. واعتبروا ذلك في البيت الذي ليس به زوجة، ما لا تكون حالة صاحب البيت، تكون حالة مقلقة وغير مريحة. الله جعل تعايش الزوجين في البيت جعله من أسباب رحمته سبحانه وتعالى بالعباد. هذا فضلا عن حكم كبيرة أعظمها حصول النسل بين الزوجين وبقاء البشرية وبناء الأسرة. وكذلك قيام الزوج بكفالة المرأة وكسب الرزق له ولها ولأولاده، وما يحصل بين الزوجين في الإعفاف أحدهما للآخر وكف بصره عن الحرام، كل ذلك من الحكم العظيمة في الزواج، النكاح بين الذكر والأنثى. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها يعني آدم عليه السلام. وقال في بني آدم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم آدميات، خلق لكم من أنفسكم أزواجا جمع زوج لتسكنوا إليها فاطمئنوا وترتاحوا مع أزواجكم في البيوت. وجعل بينكم مودة، جعل بين الزوجين مودة يحدثها الله جل وعلا، وما كانت موجودة من قبل عقد الزواج، قبل اجتماع الزوجين ما كانت موجودة، بل ربما أن أحدهما لا يعرف الآخر، لا يعرف الآخر، أليس بينهما مودة ولا معرفة. فلما تم الزواج أحدث الله بينهما المودة. هذا من آياته سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله. وهذه المودة بين الزوجين لبقاء هذه الزوجية واستمراره، إلا لم يكن بين الزوجين مودة ما استمرت للزوجين. وجعل بينكم مودة ورحمة، الزوج يرحم الزوجة والزوجة ترحم الزوج، تراحم بينهم. ولذلك تجد الزوج يعطف على زوجته وتجد الزوجة تعطف على زوجها، رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى، مودة ورحمة، وهما حادثان بعد الزواج وبعد الاجتماع. وهذا من رحمة من آيات الله سبحانه، ولهذا قال: ومن آياته، ومن آياته. والآيات هي الدلالات على قدرة سبحانه وتعالى، الآية لغة الدلالة والعلامة. فمن آيات قدرته سبحانه وآيات رحمته ولطفه بعباده أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، وقال من أنفسكم يعني من جنس، ولم يجعل الزوجات من جنس آخر، لم يجعل الزوجات من جنس آخر أو الأزواج من جنس آخر، لأن كل جنس يألف بجنسه. أما لو كان الزوجان أو أحدهما من جنس آخر ما حصل بالغربة ولا الاجتماع لعدم التجانس. ولذلك سمى الله جل وعلا الذكر والأنثى بعقد الزواج سماهما الزوجين. وزوج الشيء ما يشاكله زوج الشيء ما يشاكله ويلائمه كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم يعني اشكالهم اشكالهم من الكفر والمشركين احشروا الذين كفروا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني اشكالهم ونظراءهم ممن عمله مثل عملهم التزاوج والزواج هو التشاكل وهذا من آياته العظيمة سبحانه وتعالى لتدخلوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل منها زوجها ليسكن إليها المراد بالزوجية توفر شكون كل من الزوجين للآخر وارتياحه معه وطمأنينته إليه وزوال النخرة زوال النخرة بينهم هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن أحكام الزوجية العظيمة أنه عندما يراد الربط بين ذكر وأنثى بالزواج بعقد الزواج قبل ذلك لا بد أن ينظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر لا بد أن ينظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر من ناحية الدين ومن ناحية الخلق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أي إلا تزوج الأكفاء الصالحين يحصل فتنة في الأرض من انتشار الفواحش وأنه إذا لم يوجد الزواج حصلت الفواحش والاتصال المحرم الزواج فيه عصمة من فساد الأخلاق إذا تفعلوا تكون فتنة أو إذا زوجت المرأة بغير كفر لها أو الرجل بغير امرأة صالحة حصل فساد كبير عدم الترابط بينهما والنفرة والمشاكل الزوجية الكبيرة فلا بد قبل الجمع بين الاثنين من النظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر وهذا راجع إلى أولياء النساء فإذا تقدم إليه خاطب فإنه ينظر في صلاحيته قبل أن يجيب وإن لم يعرفه فإنه يسأل عن من يعرفون. وكذلك على الرجل أن يختار المرأة الصالحة قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها تظهر بذات الدين كذبت يداك. فحتى صلى الله عليه وسلم على اختيار صاحبة الدين لأن الدين يجمع الخير كله. وأما المرأة التي ليس لها دين أو أو المرأة التي دينها ضعيف فإنها لا تصلح للزوج، وإن كان عندها مال، وإن كان عندها، وإن كانت جميلة، وإن كانت ذات حسب ونسب ومن أسرة نسيبة، إذا لم يكن عندها دين فإنها لا تصلح للرجل. فالدين هو كل شيء في اختيار الزوجية، وكل شيء يسهل مع توفر الدين، لكن بالعكس إذا لم يوجد الدين فلا فائدة في بقية الاعتبارات. اظفر بذات الدين تربت يده، هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يعتبر في المرأة، قال أن تكون ذات دين وذات عفة وحياة، وأن تكون ذات أخلاق أيضا تتعامل بها مع الزوج، ما تكون سيئة الأخلاق بذيئة اللسان، لا. فكما أنه يجب على ولي المرأة أن يتعرف على الزوج قبل أن يزوجه، كذلك يجب على الزوج نفسه أن يتعرف على المرأة التي يريد الزواج منها ويتأكد من صلاحيتها قبل أن يقدم. ولهذا حرم الله جل وعلا زواج المسلم من الكافر من المشرك، وحرم زواج حرم زواج المسلمة من المشرك والكافر باختلاف الدين بينهم، اختلاف الدين بين الاثنين، واختلاف الدين بين الاثنين يحصل معه فساد كبير. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت، ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم من نسائكم حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فبيت الزوجية هو اللبنة الأولى في المجتمع، يجب أن يؤسس على مواصفات دينية واعتبارات دينية قبل أن يتم الزواج، ولو قدر عند الزواج أن كل من الزوجين مسلم وفيه كفاءة وفيه خير، لكن بعد ذلك تغير الوضع، ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإنه يجب أن يفرق بينهم، يجب أن يفرق بينهما لفساد الحال وتغير الدين، ويفرق بين المرتد من الزوجين وبين المسلم الباقي على دينه. كل هذه الاعتبارات من أجل أن تحصل المصالح المقصودة من الزواج وأن تنتفي المفاسد. فإذا تم الزواج بين الذكر والأنثى وحصل الدخول واستلم الرجل زوجته بالدخول، صار لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوق تجب عليه مراعاتها. فللرجل على زوجته حقوق وللمرأة على زوجها حقوق يجب على كل واحد منهما أن يقوم بما يجب عليه من الحقوق نحو الآخر. لأن الزواج ما في حقوق ولا أحد يعرف أحد، لكن بعد الزواج والرابطة الزوجية صار لكل من الزوجين على الآخر حقوق عظيمة. وهذا موضع حديثنا الآن، حقوق الزوج على زوجته. حقوق الزوج على زوجته كثيرة. أولا عليها أن تطيعه، عليها أن تطيعه ولا تخالفه إلا إذا أمرها بمعصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا الزوج ولا غير الزوج. فإذا أمرها بمعصية فإنها لا تطيعه في هذه المعصية، وتبقى طاعته عليها فيما عدا هذه المعصية. وهم معناه أنه إذا أمرها بمعصية انحلت طاعته نهائيا عليها، لا، ولكن معناه أنه أنها تتجنب المعصية التي أمرها بها ولا تطيعه في ذلك، لكن تبقى عليها بقية الحقوق الزوجية ما لم يخرج عن دينه. إذا خرج عن دينه فكما ترى لا بقاء للزوجية بعد ذلك. فعليها الطاعة بالمعروف، أن تطيعه في كل ما أمرها به إلا إذا أمرها بمعصية، كأن أمرها بأن تخلع الحجاب، بأن أمرها أن تخلع الحجاب وأن تخرج سافرة، ليس له طاعة في هذا. عليها أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تلتزم بالحجاب، لأن بعض الرجال الذين لا غيرة عندهم والمبتلون بتقليد الكفار يريدون من زوجاتهم أن يتخلقن بأخلاق الكفار، أخلعن الحجاب، هنا لا طاعة له فيها، عليها أن تلتزم الحجاب. فإذا لم يرضي ذلك فإنه يخالفه ويعلمه الله خيرا منه، لكن أن تطيعه شغل على شأن الزوجية هذا لا يجوز، أو تطيع فضل أن له عليها حق الطاعة في هذا، يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو أمرها أن تخالف الرجال وأن تعمل مع الرجال من أجل أن يحصل من ورائها على مال وعلى كسب، فإنها لا تطيعه في ذلك، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. عليها أن تلتزم بالحياء والاحتشام، وهي ليست مكلفة بطلب الكسب له، بل الأخ هو الذي مكلف لأن اكتسب لها وأن يغني حاجتها. أما أنه يسخرها ويجعلها عاملة من العمال تكتسب له تتوظف من أجل أن تعطيه ما تحصل عليه، فهذا خلاف سنة الزواج. سنة الزواج أن الزوج هو الذي يعمل خارج البيت، يتوظف ويبيع ويشتري ويكتسب ويدخل على زوجته. أما إذا كان هناك عمل يليق بها ولا يلزم عليه شيء من المحذور وطلب منها أن تعمل فلا بأس أنها تعمل، لأنه لا محذورة، هذا مصلحة بدون ضرر وبدون محذور. هذان المثالان من معصية الله إذا أمر بها الزوج. أمرها الزوج أن تكشف وجهها عند محارمه، وهذا كثيرا ما نسمع عند بعض الجهال عندها قارب، يأمرها أن تخلع الحجاب عند أخيه، عند عمه، عند خاله، عند أقاربه، هذا محرم والمعصية. هؤلاء أجانب، أخو الزوج وعمه وخاله، هؤلاء أجانب يلزمها أن تحتجب منهم ولو كانوا أقارب لزوجها. فإذا أمرها أن تكشف الحجاب عندهم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. والله إنما أباح للمرأة أن تكشف وجهها عند أبي زوجها وابن زوجها، عند أبي زوجها أو جده من الأب أو من الأم، لأنه أب لزوجها، أو ابن زوجها أو ابن ابنه وإن لزم، فلها أن تكشف وجهها عند هؤلاء. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، إخوانهم من النسب أو من الرضاع. أو إخوانهن أو بني إخوانهن من نسب أو رضاع، أو بني أخواتهن تكون خالصا له من نسب أو رضاع، يكشف عندهم هؤلاء محارم. أما غير من ذكر الله في هذه الآية فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند قريب زوجها من أخ أو عم أو خال أو ابن عم أو غير ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمل لما قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل يعني قريب الزوج، يعني قريب الزوج يحتاج إلى الدخول في بيت قريبه، فهل يؤذن للمرأة أن تكشف له؟ قال الحمل موت، الحمل الموت، أي أن خطره أشد من خطر غيره، فعليها أن تحتجب وأن تحتشم من حال حمل وهو قريب الزوج. إلا من أذن الله لها به وجعله محرما لها مثل ما سبق في الآية. فعلى الرجال أن يعوا هذا الأمر، لأن بعض الرجال يريد من زوجتها لا تحتجب ويقول هذه عادات بالية تقاليد بالية، أحكام الشريعة يجعلها تقاليد بالية والعياذ بالله، لا لشيء إلا لأنها تخالف هواه وتخالف عادات الكفار. أو يأمرها أن تكشف لي، ما يأمرها أن تكشف لجميع الناس، لكن يأمرها أن تكشف لأقاربها من الرجال الذين ليسوا من محارمها، أيضا هذا محرم لا تطيعه ذلك، هذه معصية. وكذلك من الرجال من يأمر امرأته بقص شعر رأسها، هذا ما يسمونها بالقصة، بقص شعر رأسها، هي لا تريد ذلك، لكن هو يأمرها ويظن أن هذا من الجمال، هذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، لأن شعرها هو جمالها وهو زينتها، ولأن في قصه تشبها بالكافرات والقاشقات، فلا تطيعه، لا تطيع زوجها في قصد شعره، لأن بعض الرجال مغرمون به ويحبون تقليد الناس غير الملتزمين بأخلاقهم ودينهم من كفار وفساق وغير ذلك، فيريد من زوجته مجاراة هؤلاء، هذه معصية لا تطيعه في ذلك. أما لو أمرها بمباح أن تحضر له طعاما، أن تصنع له طعاما، أمرها أن تغسل ثوبه، تغسل ثيابه، أمرها أن تضع له الفراش، وكل هذه يجب عليها الطهر، لأن هذه أمور مباحة وهو بحاجة إليها وليس فيها معصية. وكذلك من باب أولى إذا طلبها من جماع، فلا تمتنع منه إلا إذا كان فيها عذر شرعي كالحيض النفاس، أو كانت صائمة في شهر رمضان. أما إذا لم يكن هناك ما يمنع من الجماع فيجب عليها أن تطيع. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ناداها أو طلبها وهي على التنبوه فإنها تجيب، أو لو طلبها وهي على ظهر قتب فإنها تجيب، لأن هذا من حقه عليها. أما إذا طلب منها استمتاعا محرما، فإنه لا يجوز له أن تطيعه منها. فإن طلب منها والعياذ بالله أن يأتيها من دبرها يقول أنت زوجتي، يقول لا هذا حرام، ولا يجوز للزوج أن تطيعه في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث، ولا تعتبر في ذلك عاصية لزوجه، بل لو أطاعته اعتبرت عاصية لربها سبحانه وتعالى. وكذلك لو طلب منها أن يجامعها في وقت محرم الجماع في الفجر، أراد أن يجامعها وهي حائض في الفرج، جامعها في الفرج وهي حائض، لا تجيبه لذلك. قوله سبحانه يسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط قل هو آلة فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تنهى عن الجماع وقت الحيض. فلو طلب الزوج منها ذلك وقال أنت زوجتي، نقول لا، لا يجوز، هذه معصية، طاعة الله مقدمة على طاعة الزوج، ولأن الجماع في الحيض فيه مفاسد ومضار صحية وأوساخ، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن لو طلب أن يستمتع منها بما دون الجماع، كان يباشرها أو يجامعها بدون فرج من جسمها، فإنه تجيبه لذلك، لأن الله إنما حرم جماعها في المحيض وهو مخرج الحياة فقط. أما أنه يستمتع بجسمها ويضاجعها ويباشرها، كل هذا جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع زوجاته إذا أصابه الأكل، يأمرهن بالابتزار ويباشرهن عليه الصلاة والسلام، خلافا لليهود، فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها نهائيا، لا يركض معها في فراش، ولا يأكل مما طبخت، ولم يشتر، ولا يتناول الطعام أو الشراب الذي باشرته ولم يسده، هذا من تشدد ذات اليهود. الله جل وعلا يغفر للمسلمين، أحرم الجماع في الفرقة، وما عدا ذلك فالحائض تقضى وتغسل ويضاجعها زوجها في الفراش، لكن لا يجامعها في الفرقة، يستمتع بها بدون الجماع في الفرقة. هذا مما يخالف فيه الإسلام دين اليهود. ف
فلو امرها ان فلو طلب منها ان يجامعها وهي حائض او نفسه بعد الولاده عليها دم فانها لا تطيع لان هذه معصيه لله عز وجل. كذلك لو كانت صائمه في رمضان فانه طلب منها الجماع ان بعض الازواج والعياذ بالله لا يخافون الله ولا فرق عندهم بين رمضان وغيره فيريد ان يجامع زوجته في حاله الصيام ويقول انت زوجتي يقول لا في هذه الحاله ما هي زوجتي في هذه الحاله هي زوجتي ليس لك عليها حق في الجماع وهي حائض وهي صائمه قوما مفروضا هذا حق لله سبحانه وتعالى فلا تطيعه الى ذلك لا تطيعه ولا تمكنه من جماعها وهي صائمه في رمضان او حتى القضاء اذا كانت صائمه قضاء من رمضان لا يجوز له ان يقطع صيامها وان يفسدها لان هذا قول واجب اما قوم نافله اذا كانت صائمه قوم نفل فما هو ان يقطع صيامها بل ليس لها ان تصوم ليس لها ان تصوم زوجها حاضر صيام تطوع الا باذنه فلو صامت تكون عافيه من حقه عليها ان لا تصوم ما دام موجود ثم قد يحتاج اليها فاذا صامت نافله ولم تاخذ اذن الزوج فهي مخطئه وله ان يفسد صومه له ان يجامعها لان هذا قول غير واجب وهي غير مأذون لها ان تصوم الا باذن زوجها وحتى لو اذن لها وصامت قوم نفل واراد منها فانها تطيعه بذلك لان قوم النافله لا يجد اتمامه قوم النافله يصاب بالخيار ان شاء اتمه هذا احسن وان شاء اخطا قوم النافله امره مخير الى صاحبه فمن حق الزوج على زوجته انها لا تصوم نفلا ولا تصوم قضاء موسعا لا تصوم قضاء موسعا وقته الا باذنه من اجل حقه عليها اما صوم الفريضه دخل شهر رمضان والله اوجب على كل مسلم صوم رمضان فهنا ليس للزوج ان يمنع زوجته من صيام رمضان لان هذا ركن من اركان الاسلام ولو اراد منعه فانها لا تطيع ولو اراد جماعها وهي صائمه في رمضان فانها لا تطيعه فتمتنع منه وليس له في هذا حق عليها لان بعض الازواج والعياذ بالله عندهم دهونيه وعدم احترام لامور الدين فيرغمون زوجاتهم على ان يجامعهن في رمضان وهن صائمات وهذا والعياذ بالله جريمه كبيره خطر عظيم ومعصيه عظيمه اوجب الله فيه الكفار العالم غلظ واوجب فيه التوبه وقضى الصوم اذا حصل ما يفسده الحاصل انه لو امرها او طلب منها ان يجامعها في رمضان وهي صائمه فانه لا يجوز لها ان تمكنه منها ليس من حقه عليها لو قال لا تصلي منعها من صلاة الفريضة منعها من صلاة الفريضة هو ما يصلي وقال لزوجته لا تصلي نقول أولا إذا قرأها زوجي كل يوم لا تصلي ألا لا يجب أن يفصل بينكما بقاؤها زوجة لك وهي مسلمة تصلي وأنت لا تصلي هذا لا يقدر الشرع يجب التفريق بينهما فكيف إذا أمرها بترك الصلاة إنها لا تطيع، لأن الصلاة فرض على كل مسلم أو عين على كل مسلم، وليس للزوج أن يمنعها من الصلاة. هذا إذا منعها من الصلاة نهائيا. أما إذا قال الوقت واسع لا تصلي دون الوقت، صلي في وسط الوقت أو في آخر الوقت، فله الحق عليها أن تطيعه. إذا لأن ما دام الوقت واسع فإنها تطيعه إذا أمرها بتأخير الصلاة تأخيرا لا يحجبها عن وقتها. فهذه الأمور يجب على الأزواج، لأن كثيرا من الأزواج الآن لما خف الدين في قلوبهم أو فقد الدين في قلوبهم صاروا يتعصبون مع زوجاتهم فيأمرونهن بالمعصية، بمعصية الله، إما بفعل محرم وإما بترك سريرة لا طاعة لهم عليهن في هذه الأحوال. عليهن أن يطعن الله سبحانه وتعالى. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بالمعروف، استمتاع بالمعروف. أما الاستمتاع المحرم فإنها لا تمكنه من ذلك، ولا تعتبر عاصية لزوجها، بل تعتبر مطيعة لله سبحانه وتعالى. ومعصيتها للزوج هنا طاعة لله عز وجل. كذلك من حق الزوج على زوجته أن تبقى في البيت ولا تخرج إلا بإذنه. عليها أن تبقى في بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. فإن خرجت من البيت بغير إذن زوجها فهي عاصية ومخالفة لحق الزوج، إلا إذا خرجت إلى المسجد للصلاة مع المسلمين فإن الزوج لا يمنعها من ذلك، لا يمنعها من ذلك، ولكن كونها تصلي في البيت أفضل له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. لكن لا يمنعها من حضور الصلاة، حضور الموعظة، سماع الخطبة، لا يمنعها من ذلك بما في ذلك من الخير، لأن هذا لا يفوت على الزوج، بل ربما يكون هذا من مصلحة الزوج أنها تسمع من الخير ما يجعلها تتقي الله سبحانه وتعالى وتطيع زوجها بالمعروف، يكون في ذلك مصلحة. كذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا في بيت الزوج إلا بإذن، لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذن، إلا إذا عرفت أنه ما يخالف لدخول أحد من أقاربها عليها أو قريباتها، لا يمانع ذلك، إذا عرفت ذلك فلا بأس. أما إذا عرفت أنه ما يريد أن يدخل عليها أحد من الناس فإنها لا بد من استئذان، لا تدخل في بيته أحدا إلا بإذن، لأن البيت للزوج، ولأنها إذا أدخلت من لا يرغب الزوج بدخوله كانت في ذلك عاصية لزوجه، فهذا من حق الزوج عليها ألا تدخل بيته ولا توطئ فراشه إلا من يأذن به الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تدخل أحدا في بيت زوجها إلا بإذنه إذا كان هو لا يرى، أما إذا عرف عنه التصالح بهذا ادخل عليها عمتها، قريبتها، أمها، ادخل عليها أخوها، ادخل عليها أبوه أو ابنه من محارمها ولا يمانع في ذلك، لا يحتاج إلى استئذان في هذه الأمور. فالحاصل أن حقوق الزوج على زوجته حقوق عظيمة، ولهذا قال الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يفسد لأحد لأمرت الزوجة أن تفسد لزوجها، من عظم حقه عليها. وذلك أن بعض الصحابة رأى بعض الدول يسجدون لملوك قدما من بعض الجهات، ورأى أن بعض الناس يسجدون لملوكهم تعظيما لهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد له. قال: إذا كان هؤلاء يسجدون لملوكهم فأنت أحق أن يسجد له. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت زوجته أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وزوجها فاسق عليها لعنها من في السماء أو لعنتها الملائكة حتى تسجد. فلا يجوز للمرأة أن تغضب زوجها وأن تشير إليه. فإذا فعلت ذلك وبات زوجها وهو غضبان عليها بغير حق، يعني هي فعلت ما يقتضي غضبه عليها، وليس من حقها أنها تغضبه، فإن عليها هذا الوعيد أن حسب عنها السنة يثبت عظيم حق الزوج، وأنها لا تغضب
ولا تغضب ولا تغضب ذلك، فعليها أن تلتمس الإقرار وأن تلتمس الإقرار. فإذا قال الزوج
لم يمنع الإقرار في حق الزوج، أن تلتمس عظيم حق الزوج وأنها لا تلتمس
ولا تلتمس ولا تلتمس ذلك، فعليها أن تلتمس الإقرار وأن تلتمس الإقرار.
أصبحت الزوجية بينهما غير منسجمة وغير مؤتمنة، وكل منهم يخشى أن يسيء إلى الآخر ويقصر في حقه، فحينئذ يباح الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت على الخلع، تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الضالون. فإذا خشيت المرأة إذا بقيت مع الزوج خشيت إلا ما تقل بحقوقه لأنها تكرهه، فحينئذ يباح لها أن تطلب منه الفراق
إما بالطلاق على خلع على عوض وإما بخلع لأن تبذل له شيئا من المال ويجوز للزوج أخذه في هذه الحالة يجوز للزوج فلا جناح عليهما دون التبذل يعني من المال. ولما جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه تشكو حالتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لا تطيق اللقاء معه ولا تميل مع أنه من أفاضل الصحابة ومن سادات الأنصار رضي الله تعالى عنه لكن ما جعل الله في قلبها مودة فقالت أكره الكفر في الإيمان. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة لم دفع إليها حديقة عندنا خذ الحديقة وطلقها تطليقا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا استمرار للزوجية بين هذين الصحابيين صحابي صحابية هي جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت فاضلة صحابية فاضلة وخشيت على نفسها من الإبل أنها لا تطيق اللقاء معه لا لشيء في دينه ولا لشيء في خلقه ولكن ما جعل الله في قلبها مودة وخشيت بقيت أنها ما تقوم بالواجب عليها وهي تخاف الله عز وجل. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا أن يطلقها وأن يأخذ ما دفع إليها خذ الحديقة وفي رواية الخلع ولا تزدد يعني لا تأخذ زيادة هذا من أجل إزالة الضرر يستفاد منه أنه إذا كان بقاء الزوجية لا يؤدي الغرض المطلوب فإنه ينبغي الفرار إلا أن الزوج يطلقها بدون شيء وهذا أحسن وإما بأن تفتدي وتبذل له شيء من المال فيفارقها. قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما إذا كان العكس الزوج هو الذي يبغض الزوجة الزوج هو الذي يبغض الزوجة ولا يجد في نفسه ملولا إليها فإنه يجب عليه مفارقتها بدون شيء بدون أن يأخذ شيء لا يجوز أن يأخذ خلع. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كان الزوج لا يرغب بالزوج أولا إذا كان يمكن البقاء ولو كان يكره منها بعض الأمور ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يفسد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق المؤمن المؤمنة إن سقط منها خلقا غير منها آخر. فإذا أمكن الصبر ولو كان لا يجد في نفسه محبة كثيرة لها فإن البقاء أحسن. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا أمكن الصبر ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يصبر لأن بقاء الزوجية فيه مصلحة عظيمة. وربما يتغير الحال ربما تزول هذه الكراهة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأما إذا كان ما يرى في بقائها معه فائدة وأنه لا يريدها إطلاقا ولا يميل إليها فإنه لا يحدثها حينئذ من أجل أن تفتدي منه على حرام عليه. ولا تعضلوهن يعني تمتنعوا من طلاقهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن من أجل أن يفتدين منكم على حرام لأن البغوة ما جاءت من قبل الزوجة حينئذ وإنما جاءت البغوة من قبل الزوج فما دام الزوج لا يريدها فإنه يطلقه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إما أن تمسكها وتحسن إليها
وتعاشرها بالمعروف، وإلا أن تفارقها ولا تتركها معلقة، ليست ذات زوج ولا مطلقة. وغرضك من هذا إن تمر هي وتبذل لك عوض، هذا ظلم، هذا ظلم لها، ولا يحل لك هذا الشيء. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إما أن تكون بريئة اللسان أو إلا غير منسجمة في الدنيا، حينئذ هي الظاهرة، هي الظاهرة غير التي فعلت ما. أما إذا كانت مستقيمة ودينة صالحة فإن إمساكها خير من فراقها، ولو كان يكره منها بعض الشيء، إن كره منها شيء فإنه يحب منها أشياء. والزوجية فيها مصالح عظيمة فرض على ما قد يكون من سوء التفاهم بين الزوجين، وروى أيضا سوء التفاهم بين الزوجين يأتي في وقت دون وقت ويزول بإذن الله عز وجل. وكم من رجل أمسك امرأة ومع قلة رغبته فيها وجعل الله في ذلك الخير الكثير من صلاحية البيت ومن حصول الذرية ومن حصول المصالح العظيمة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما إذا كان ما له فيها رغبة ولا ميول أبدا فليبادر بإخلاء قرفها، لتلتمس زوجا غيره، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فهذه بعض حقوق الزوج أو أهم حقوق الزوج على زوجته. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن ترعى وأن تحفظ، أن تحفظه، أن تحفظ أمانة زوجها في غيبته في نفسها وفي مالها. إذا غاب زوجها فإنها تحفظ نفسها وتحفظ فراشه، كما لو كان حاضرا عنده، وكذلك تحفظ ماله الذي في البيت لأنه أمان. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال سبحانه وتعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وتحفظ زوجها في غيبته في مالها، وتحفظ زوجها في غيبته في أولادها كأنه حاضر. هذا من الأمانة التي حملها الله الزوجة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. الزوج يخرج من البيت وربما يسافر، فمن الذي يقوم على هذا البيت في غيبته؟ هي المرأة، لأنها راعية في غيبة زوجها على كل شيء في البيت من الأولاد ومن المال وحتى نفسها، حتى نفسها، وتصون نفسها من المطامع الفاسدة، ولا تخرج من الأسواق ولا تبرج بالزينة، لأن هذا من الأمانة في زوجها ومن حفظ حق زوجها عليها. لا تتعرض للناس بالزينة والفتنة، بل تكون خيلة الصالحات خالفات حافظات للغيب لما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو معصية الزوج، معصية الزوج لزوجه في حقه عليها، إذا امتنعت من حق الله عليها فهذا النشوز. والنشوز في الأصل من النشز وهو المرتفع، يعني كأنها ارتفعت عليه، ارتفعت نفسيتها عليه. والواجب أن تكون نفسيتها مواطئة له ومتواضعة له، لا ترتفع عليه في نفسها ترفع على زوجها فإذا امتنعت من حق له فإنها تكون ناجية. وحينئذ تعالى واللاتي تخافون من شوزعونها فعيروهن تعالى جوا عند الموعد يكون مخوفها بالله عز وجل ويسر لها الوعيد الوارد في حق المرأة إذا عصت زوجها يذكر لها ذلك لعلها ترجع إلى الصواب. فإن لم تكفي الموعظة ولم تنفع بها الموعظة فليأتوها يعني يسقطها في التراب ما يبيت معها أو يبيت معها ولكن لا ينتبه إليها لتشعر أنها مخطئة أجرهن في المضاجع لأن لا يبيت معها أو يبيت معها ولكن يوليها ظهر ولا ينتبه إليها حتى تشعر أنها مخطئة ترجع إلى الصواب. فإن لم ينفع الهدف الضرب فإنه يضربها تأديبا الضرب يجوز للزوج أن يضرب زوجته إذا نشر وعقد ولكن يكون ضربا غير مبرهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب غير مبرهن لا يشق جلد ولا يكسر عضل وإنما ضربات تذيقها الألم وتعرفها من الخطأ هذا من حق الزوج على زوجته. والضرب هو آخر المراحل فإن أطعنكم فلا تضروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الإخوة جعل هذه المحاضرة أن القامة والشيخ والقامة والقامة هنا مجموعة كبيرة من الأسئلة نقدم إن شاء الله تعالى ما لنا عنده من محاضرة وذكرى هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال زوجها دون أن تشتري مال ذلك وتتقدم في ذلك المال؟
لا يمكن أن يكون هناك
جزاكم الله خيرا. هذا شرع المنظور من قول الله سبحانه وتعالى والكتاب الذي انزله. هناك رجال من الكرام في هذا الزمن يمسكنا على انفسهم وعلى انفسهم حيث انهن بانهن المنظمات. وهل هذا يوسف ان يرى المنظور من الولايات
ويجب ان يكون فإذا جاء يوجد أنها خرجت في المعرفة تبدو تلك الرائحة فآلتها حتى أتاها بعض الأحيان تكاد تبتسم تقول لا نجمع أن تتهرب في يومنا إلى أعمالها. هذا هذا أهم شيء
وقلة القرآن ومعرفة الله سبحانه وتعالى عليها أن تبقى القرآن وإن
أولاً
الخروج من الأسواق فيه
وقد يكون معك ان الطاعه الوالده
ولا تنسي زوجة المسلم فيها أمه وتطيبها.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول رجل تزوج امرأة واضطربوا عليه أن تؤمن الميراث وبقي في زوجة بيت أهلها حتى أن الزوجة اضطر أن يجي معها بيت والدها وكثرت الاختلاف بين الزوجين من دون معاملة الزوجة التي لا تستحق ولا يستطيع أن يأمر بعض الناس قوية بيده والدها فما في حد فما في حد لهذه الزوجة.
هذا هو
ولكن هذه الزوجة خلالها بأنها قوية حتى أنها تقدم مصلحة والديها على مصلحته ومصلحة أبنائه وتطيعهما وتأتيه. قال حتى كثرة النساء بينهما يكون طلقتها مرة وأرجعتها لتربية الأولاد ولكن لا تعرف ما جزاء متعلقة بوالديها وما تجديد من قضية في ذلك.
فإذا لم تكن
الحياة أصبح على هذه الحالة وأنها تقصد حقك ولم تقصد حقك عليها فهذا يكون عليها حقك تبارك وتخلق الله تعالى وتخلق منه من الصلاة. إلا أن هذا العمل الذي تعمل به عمل مشترك حيث تعمل المرأة بين الرجال ويقول أن الإسلام يحتاج إلى هذا العمل ولو كانت مملكة فما تعليم قبيلتكم على ذلك؟
العمل الذي يجوز في العقل لا يجوز المرأة تعمل في مجال قد يمكن أن تعمل في إعمال الأرض والرجال يعمل في مجال الرجال قد يكون في مجال لا يجب على الفحل في هذا الحكم
ونفق دينها ومرؤتها وربما تؤول والعياذ بالله من الفساد والتعارف. فهذه خطورة عظيمة وفتن عظيمة على المسلمين أن يتحاشوها وأن يمنعوا نساءهم من الخروج إلى هذه الاحتفالات أو الأسواق المختلطة أو التي فيها ذكر أو يجتمعن مع نساء ليس لهن أخلاق يستمع عليهم. هذا خطر عظيم يجب أن يتحاذر المسلمون منه وأن يمنع الرجال نساءهم من القيادة هذه الأماكن. نعم. ما دام الرجل ما في شيء بين ولا مرض بين والمرأة ليس فيها مرض بين فالأصل أننا نحسن الظن بالله عز وجل ونتوكل على الله. أما إذا خضعنا لهذه الخصوصات وهذه الأشياء أورثت الشكوك وعطلت النساء وعطلت الرجال وعطلت الزواج. أما المرض البين المعروف هذا لا شك أنه خطأ. نعم. أما ما لم يتبين شيء هل أصل السلامة وأصل الظن بالله عز
وجل؟ نعم. ولكنهن
يرجون الزواج. نعم. هذا لا يجوز ان المراه تمتنع من الزواج اذا تقدم لها كفء صالح لما في ذلك من صواب المصالح وحقوق شبابها ولانها اذا غضت الخاطب الكفر فانها تبتلى بعد ذلك بالفساد والعلوم ويظهر عنها الرجال يحصل عليها مفاسد من ذلك. فعلى هؤلاء الفتيات أن يستقيم الله عز وجل وأن يبادرن بقبول الزواج من الأخفى الصالحين وأن يطعن آباءهن في ذلك لأنهم يريدون لهن الخير والولد الصالح ولا خير في بقاء المرأة في دونهم خصوصا الشابة. الشابة هو لأنه معرض لكبر شبابها. وثانيا أنها إذا خوفت الزوج الكفر فإنها بعد ذلك تبور وتكفر وتصاب بالعنوسة وتقل بإرادة الرجال وهي التي سببت هذا على نفسها. ولا بد للمرأة من الزوج طال الزمان أو قصر المرأة لا تصلح لزوجها فعليها المبادرة قبل فوات الأوان. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة تتزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه مسألة تحتاج إلى معرفة الواقع لكن على كل حال أن تلتمس الزوجة الصالحة الأصيلة في نسبها وفي لأن المرأة إذا كانت من زيت طيب ومن أسرة طيبة فلا يكون أرغب فيها وأيضا يكون هذا وسيلة إلى صلاحها واستقامتها وأيضا هي مربية لأولادها. عليك التحري والتثبت من شأن من تريد الزواج والنساء كثير والحمد لله النساء الصالحات كثيرة. أنت في مجتمع مسلم ولله الحمد فيه النساء كثير. نعم.
جزاكم الله خيرا.
إذا كانت تنجده وعطينة صيام نافلة يقول هل يمكن مبادرتها من أجل أن يجيء إليها صيام نافلة؟ له أن يباشرها من أجل البرج إذا كان صيام نافلة، بل له أن يجامعها، له أن يجامعها في البرج، لأن هذا من حقه عليها ما دام قوله، فله أن يرفع صيامها، وكونه يتركها تطلب صيامها هذا أحسن وأفضل بلا شك. نعم.
ورد أكثر من سؤال ذلك عن مسألة الاحتفال بعيد الجواز، كان يحتفل بعيد الجواز ويقول حتى لا يكون عيدا فإنه يصلي يوم أو يومين أو أربعة أو ثلاثة ويقول يجب قرينة، فما أمرك في ذلك؟
إن كان القصد إقامة الوليمة عند عقد الجواز أو في ليلة الاحتفال هذا سنة، هذا سنة الوليمة على الزواج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها وأمر به قال صلى الله عليه وسلم إن لم يتزوج أوجب ولو بشاب، ولأن هذا فيه إعلان، فيه إعلان للزواج، عمل الوليمة فيه إعلان للزواج، وإعلان الزواج مطلوب، لا يجوز استثمان الزواج والتواصل الاستثمان. أما إن كان القصد للسائل أن واحد يجعل يوم من السنة أو شهر من السنة كل ما يتقرب يتوج خمس العام الأول والعام الثاني وهكذا، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا بدعة ما أنزل الله ولا رسوله. نعم. جزاك الله
خيرا. وهذا يسأل عن عورة المرأة أمام نفسها، فهناك من النساء من تفشل ساقها وقبيلها أو جبها نافلة أو نحوها أمام ابنها وتقول إن هذا جائز لأنه مسلم.
لا لا يجوز أن تكشف إلا ما جرى في العادة بكشف إلا ليس فيه مثله، إلا ليس فيه مثله، فكشف وجهها وكفيها وقدميها عند محارمها من الرجال هذا لا بأس به، أما ما زاد عن ذلك كشف الساق أو أشد من ذلك كشف الرحل أو العضدين أو القدم هذا لا يجوز، لأن المرأة فتنة وربما يكشف بها محرمة، وربما يجر هذا إلى الفاحشة، ولا شك ان الرجل مع المراه ضعيف والشيطان حار، فلا يجوز هذا الامر، ولا تكشف عند محارمها الا ما جرى في العاده بكشف مما ليس فيه فتنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ونختم بهذا السؤال، يقول ان له عنها كبيره السن لا تستطيع الخبر، وله عنها سن كبيره في السن لا تستطيع الخبر ولا الصيام ولا، يقول ولكنها حريصه على اداء العباده، يقول وسعيت قبل رمضان بيومين ولم تاكل شيئا وكانت تتحرى رمضان، قال ولما دخل الشهر جئتها بالطعام وطلبت منها ان تاكل، فقال سالته هل دخل رمضان؟ قال فكذبت عليه وقلت لا لم يكن الشهر، فاستحدثت بالله دخلت لها انه لم يكن الشهر، قال ضاقت بها لانها زكاه موسى من بعدها وقله علمها، قال ثم مات وانا العاشق على ما فعلت وتصدقت عنها واستغفرت ربي فهل علي شيء بعد ذلك؟
ليس عليك شيء بعد ذلك، وهذه ليس عليها الصيام، هذه المراه التي لا تقبل على الصيام لشده المرض او لكبر السن ليس عليها الصيام، ولكن عليها الفديه عن كل يوم باطعام مسكين عن كل يوم، على الذين يطلقونه فدية طعام مسكين، فما زال عقلها موجود فكرها موجود ولكنها ما تستطيع ان تصوم وهذا العجز مستمر معها فعليها فدية عن كل يوم طعام مسكين من الايام التي مرت عليها ولم تصوم، اما اذا كانت قلت العقل ليس عندها فكر ليس عليها صيام وليس عليها فدية ايضا،
وماذا